في باب الشبهات الحكمية الفقهية من الأخطاء في الواقع الكبيرة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، حتى بالشبهات حتى لو سلمناه كقاعدة ثابتة مثلا بدليل، هذه القاعدة موردها شبهة، بمعنى شبهة الفاعل حين ارتكاب الجريمة كان مشتبها لا يدري أن هذه مثلا زوجته أو لا، أو إذا وسعنا شبهة الحاكم أن هذا هل كانت أركان الجريمة تامة عنده، هل لم يكن مضطرا، لم يكن مكرها، لم يكن جاهلا، لم يكن كذا. لا، الشبهة الحكمية الفقهية، ليس المقصود بأن الحدود تدرأ بالشبهات، يعني الحاكم الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكم المسألة واشتبهها فليقل الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يطبق مثلا، لا يستنبط الحد هناك. الحدود تدرأ بالشبهات أي الحاكم في مقام إجراء الحد عندما يريد أن يجري الحد، إذا وجد شبهة عند الشخص الذي متهم بالزنا، متهم بالجريمة، أو هو اشتبه احتمل أن هذا المتهم ليس بريء واقعا وليس متهما، هنا الحدود تدرأ بالشبهات. نظر قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات شبهة الفاعل أو الحاكم في مقام إثبات الجرم، في مقام إثبات الجريمة، لا الشبهة الفقهية في المسألة الفقهية الكلية عندما يشك الفقيه ولا يدري أنه ما هو حكم هذا، ولكن لابد أن يكون وسيلة الإثبات العمومات والمطلقات والظهورات والأصل العملي من استصحاب أي قاعدة من القواعد. هناك بعد قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات، ليست قاعدة فقهية يمكن الاستناد إليها، هي قاعدة في مقام الإثبات والقضاء فقط، سواء أريد من الشبهة شبهة الفاعل أو أريد شبهة الحاكم في مقام الإثبات إثبات الجريمة. فلا يراد بالحدود تدرأ بالشبهات قاعدة فقهية في باب استنباط الأحكام الفقهية للحدود ولموضوع الحد وموضوع العقوبات. إذن فالاستدلال بمثل هذه القاعدة غير صحيح، هنا لابد أن نتبع ما هو ظاهر الأدلة، وحينئذ عندما نراجع هذه الأدلة نجد عنوان ذات محرم، كما ذكر أكثر الفقهاء المتأخرين ذكروا أنه عنوان ذات محرم عنوان المطلق، ظاهره مطلق ذات محرم يشمل ذات المحرم بالنسب والسبب والرضاع كل ذلك يكون مشمولا تحت عنوان من زنى بذات محرم، ولا وجه لرفع اليد عن هذا الإطلاق ولا موجب لذلك. وكلمات الفقهاء السابقين أيضا حيث قد يدعى أن كلماتهم أيضا مثلا خاصة، ظاهر الفتاوى ادعى بعض الفقهاء أن ظاهر الفتاوى الاختصاص، الواقع يمكن التشكيك في أن ظاهر الفتاوى الاختصاص، فإن الفقهاء لم يتعرضوا لهذه الخصوصية، قالوا من زنى بذات محرم يقتل، ولم يتعرضوا لهذه الخصوصية حتى يستظهر أنه مرادهم بذات محرم النسبي فقط، ولو رغم أنه ذكر في بعضها بعض مصادق النسبي، لكن لم يقيدوا ذكر المصداق النسبي ليس دليلا على التقييد، كما أنه لم يكونوا في مقام الاستيعاب بكل هذه أنواع مصادق ذات محرم، ذكروا مثلا الأم الأخت العيارية. والروايات كما قلنا الروايات المطلقة، نعم في خصوص روايتي الروايتين الضعيفتين اللتين كان فيهما الحكم بأنه وإن عاش أو خلص يخلد في السجن لا يموت، في تلك الروايتين ورد عنوان الأخت، زنى من زنى بأخته فقال يضرب، وإن عاش أو خلص كان يخلص برواية المرسلة يخلد في السجن. وأما فحينئذ إذا دعي أنه يحتمل الفرق بين النسبي والسببي، وهنا احتمال الفرق موجود باعتبار أن النسبي وهو الأخت ألصق بالمحرمية، يعني ألصق بالإنسان، أو قولوا أكثر استهجانا وقبحا ارتكاب الزنا بالأخت مثلا أو بالأم أو بالبنت من ارتكابه مع المحرم بالرضاع أو المحرم بالمصاهرة. فقد يقال أنه لو كان هذا مدركنا فهذا لا يمكن التعدي منه إلى غيره، إلا أن هاتين الروايتين اللتين ورد فيهما عنوان الأخت لم يكونا هما المدركين الواقع. ضعيفة السند، سائر الروايات التي هي المدرك وهي صحيحة السند كلها الوارد فيها عنوان ذات محرم ذات محرم، باستثناء رواية السكوني التي ورد فيها التصريح بزوجة الأب، امرأة الأب التي هي من السبب للنسبي. إذن فمقتضى الروايات ولعله مقتضى الفتاوى أيضا ليس أكثر من ليس مخالفا مع هذا المعنى، مقتضى الروايات ثبوت الحكم في مطلق الزنا بذات المحرم نسبيا كان أو سببيا أو رضاعيا. الجهة الثالثة وهي مختصرة هم نكملها، أن هذا الحكم لا يختص بالرجل الزاني بذات محرم بل يعم المرأة أيضا، وهذا واضح إذ مضافا إلى أن ذكر الرجل في هذه الرواية رجل زنا بذات محرم، من زنا بذات محرم، ذكر الزنا بذات محرم وإن كان مدلوله اللفظي الرجل، إلا أن هذا يكون باب التغليب كما في أمثال هذه الموارد، مضافا إلى أن في صحيحة أبي ولاد المتقدمة التي أحد الأدلة يوجد فيها تصريح بأنه وإن تابعته أيضا ضرب ضربة بالسيف أخذت ما أخذت منها، هناك يوجد بعد تصريح بالجانبين، فاحتمال الاختصاص بأي وجه غير واردين. الجهة الرابعة في أن المشهور أنه لا فرق في هذا الحكم بين المحصن وغير المحصن والشيخ والشاب والحر والعاب، من هذه الناحية لم يفرقوا لم يميزوا بين هذه الأمور الثلاثة، حكموا بالقتل في تمام هذه الموارد، سوف يأتي الحديث عن ذلك إن شاء الله.